ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم لا يعمهون سؤال أول: ما حكم سب الصليب وسب الأصنام التي يعبدها الكفار، كأن تأتي للهند فتسب البقرة التي يعبدونها وهم الهندوس، أو تسب بوذا الذي يعبده من؟ الهندوس يعبدون البقر ولا البوذا؟ إذن الهندوس يعبدون البقر وبوذا؟ طيب، فتسب بوذا، تقول الله يلعن بوذا إلهكم هذا. نعم، فما حكم هذا العمل الذي يدل على أنك رجل ظاهر أنك رجل مؤمن تكره أصنامه؟ فما حكمها؟ ولا تسب، صحيح، ما يجوز أن تسب آلهتهم. هل الله أكرمهم بمنعنا من سب آلهتهم بآلهتهم؟
إنما هي لمصلحة شرعية،
لأجل دفع مفسدة. ما هي المفسدة اللي أراد الله يدفعها؟
حتى لا يسب الله.
والله يلعن الصليب، يقول أعوذ بالله، ولينسحب ذلك على المشيخة. أهل البدع عندهم مشيخة، خطأ وأنت يعني لم تأتي بأدلة ولم تقنع ولم شيء ولم تنقل كلام عالم كبير، تشوفه في مجلس يتكلم على شيخه معروف مبتدع، وشيخنا كذا، ويعرف أنت لك شيوخ من أهل السنة كابن باز، ولا يحب يحضر عند ابن باز ولا يحضر، وبدأ يثني على شيخ من شيوخه. هذا شيخك ضال فاجر إلى آخره، وشيخك سالم أنت، وشيخك أيضا كذا، لا يجوز هذا. إذا أدى إلى سب مشيختك فلا تسب مشيختهم. لكن يقولون طيب إحنا عندنا أهل السنة، الإمام أحمد قال لا تجالسوا الحارث المبتدع، قال هذه بلا مقدمات، أولا درسته التوحيد لأنه صوفي، هذا يشرك بالله يدعو الأولياء، تكلم تسب شيخه ويدعو الأولياء، غبي أنت، خلك عندك عقل، تتكلم دفاعه عن شيخه يصبح يلهيه عن الأدلة اللي عندك في التوحيد فيؤمن بالله، فتكون أنت سببت في ضلاله، لأنه يصير مشتغل بالدفاع عن إيش؟ عن شيخه، ما يسمع أدلتك. والرسل ما كانوا يسووا كذا، قد سمعت الرسول مرة واحدة بس لما جمعهم يقول اللات صنم حجر يبول الثعلبان برأسه تعبدوا يا مجانين، هالأسلوب ما سواه الرسول، لو سواه لحصل ما قال في الآية سبحانه: فيسب الله عدوا بغير علم. طيب، وما عقلت من هذه الآية؟ تذكروا الرجل كان يعمل مشرف عام في هيئة مكة، مرة يطلع يقول صلاة الجماعة ما تجيب، ومرة يطلع بالفتاوى الغريبة. لقيته مرة في سوق السمك ويشتري، فطلع الرجل ما يعرف شيء اسمه سد الذرايا. يقول ما في سد ذرايا في الإسلام، ما في. طلع على جهل كبير سبحان الله. فمما عقلت من هذه، مما سمعت، ما الدليل ولو دليل واحد على قاعدة سد الذريعة في الإسلام؟ لو دليل واحد، لو دليل واحد. حنا دائما لما نسأل أسئلة تكون على آيات اللي قرأناها، لا تشرق ولا تغرب، فقط مذاكرة للآيات اللي قرأناها. لا تقول والله الرسول قال، حنا ما قلنا الرسول، قلنا الآية، قرأنا آية. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ذريعة، ذريعة سبوا الله، واضح في سد الذريعة. إذا سد الذريعة واضح، وهي قاعدة كلية، فالشريعة جاءت في سد الذرائع. فإذا حرمت الشريعة شيء مقصد كسفك الدم، حرمت جميع الوسائل إيش إليه. ذلك في محاضرة كاملة ألقيتها هنا أو مجلس، تحريم ما يسمى بالمضاربات. واحد استفزك عند السيارة وتستفزه ونزل يتضارب، لا تضاربه، لأن هذه المضاربة واضح يحصل فيها من الغضب، لأن فيها إهانات، يضربك في وجهه ويسبسق في وجهه، تثور الغضب بحيث أنه قد يقتلك في أثناء المضاربة. هذه حصلت ولو من غير قصد. في المنطقة الشرقية يخبروني هذا نزل، أنت وش بك كذا كذا، بس دفن ودفه كذا، يوم سقط طاح بطيحة معوجة توفي. المسألة مش سهلة، هي سهلة مرة. فهذه المضاربة تؤدي إلى سفك الدم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكوا دماءكم، هي ذريعة سفك الدم. الله حرم سفك الدم، من الواضح أن المضاربة ذريعة لها، واضح جدا. ما يصير عقله إيش كالمجنون، وكيف هي يضربني في خشمي كذا؟ فيصير يمسك أي شيء، حديدة، أي شيء يضربك رأسك، تموت أنت، هو يموت، يا تروح القبر أنت، يا أنت تعرض للقصاص. فما هي بطولة يعني؟ البطولة كما قال: ليس الذي قطع الطريق هو البطل، من اتقى الله هو البطل. البطولة أنت تمسك نفسك، ليس الشديد بالسرعة. هذا الناس يقول الشديد بالسرعة، يقول الله والله قوي، كل ما صار واحد طرح، هذا مو عند الرسول. الشديد، الشديد وإن كان نحيل كذا تنفخ فيه مسكين يطير من نحفة، لكن وقت الغضب يمسك نفسه، هذا هو الشديد. ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الرجال، لكن يملك نفسه، إذا غضب يملك نفسه، هذا هو الشديد. نعم، طيب، جيد جيد. نعم، اقرأ. هي قبلها: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هذه الآية سر سعادة الناس، سر سعادة الناس. قلنا لكم بالأمس وقبل الأمس أكثر الناس عند اتخاذ القرارات ومعايشهم مع بعض وتفاهم الولد مع أبيه وتفاهم الجار مع جاره والأحداث تحدث بين الزوجة وزوجها أكثرهم عندهم عشوائية في القرار، ويتحكم في هذه العشوائية الهوى فما ينضبطون، فلذلك يعانون من أمراض نفسية أحيانا. والله الله وضع لهم الحل هنا، قال اتبعوا اتبع ما أوحي إليك. خلاص إيش أوحي إليك لما تمر من بجانبك فتاة ذات جمال كاشفة عن مفاتنها؟ ما أوحي إليك؟ قال الله وقل من غض بصره غض بصره. الله أكبر، اتبع ما أوحي إليك. إيش ما أوحي إليك؟ إنسان سقط عليه خطأ في السيارة، ملت عليه خطأ، فتحك القزاز وعينه الطائر شرار، أنت مجنون ولا عاقل إلى آخره. طيب قال وأعرض عن الجاهلين، كأنه ما تكلم معك. القرآن يقول لك أعرض عن الجاهلين، تقوم من تقول لا مجنون، وقف وريك من المجنون. يلا يلا وقف. مش هذا الله يقول على الجاهلين وتهدد وش الكلام ده؟ ما كان الآية نزلت وأعرض عن الجاهلين؟ عمر بن الخطاب في صحيح البخاري كان مع الحدث القرآني، مع الحدث عند الحدث مع القرآن. استاذن عليه رجل عمر بن الخطاب يتمثل ملك دولة يعني رئيس دولة بالإشارة يقطب بإذن الله الرأس طيور رأسه. استاذن عليه رجل جريء ما في عنده عمر من هيبة، ولا أدري وش في نفسه، هل رياء عشان يقولون إنه قال تكلم على عمر كذا؟ بعض الناس عنده محبة في الظهور كذا يعني إنه سوى مواقف يعني وبطولات يعني، ما أدري وش جاب رأسه. عمر مهاب سبحان الله، وهذا يدخل على عمر يقول له يا عمر، ويكذب عليه أيضا إنك لا تحكم. شوف هذا النوع موجود من الناس، إثارة استدرار مدح الناس، سوي مواقف كذا. يمكن أنت كنت تاجر أو كنت شعرت في ناس موجودين مثل كذا، يستدر إيش؟ ثناء الناس، إنه يعني يقولون بالعامية يسوي فيها يعني إنه قدر يعني يكلم عمر وقدر، هو مسكين يقول هالفوت ما عنده شيء بس يبرز بموقف يعني. فدخل على عمر قال إنك لا تحكم بالعدل، ما شاء الله، ولا تعطي الجزل، كذب، يعطي الجزل ويحكم بالعدل بحسب ما أمره الله والنبي أثنى عليه، كذب في كذب، بهتان. عمر أخذ ما أخذ البشر يعني على الأقل نقول خالف الشرع لأنه ظلمه، قال كلام ظلمه فراد أن ينتقم. ففي المجلس رجل ذكر عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين هذا الرجل جاهل، إيش قال الله يا أمير المؤمنين في القرآن؟ وأعرض عن الجاهلين. ذكر عمر الآية، والله ما فعل الرجل ولا شيء. إذا نبيك في مواقفك مثل عمر، كن مثل عمر. أول ما يذكر الموقف ذكر الله إيش قال واعمل. العجيب في العمال في الشركات حتى نشوف يتعاملون معنا، يجيبون البضاعة البيت ويروحوا، يعني الحقيقة خايفين ينفصلون من العمل، قمة في الانضباط، عندها جنة من خطاب الشركة ماشي عليها، سلم الزبون كذا خليه يوقع، شوف نظام متقن الله يبارك، وتريح ويريح نفسه يبقى في وظيفته ويأكل عيش ويريح الزبون ويرتاح. هذا النظام درس الشركة تعاقب عليه عقوبة شديدة لمن خالف، لكن لما يجي نظام الشرع في حياته اليومية كيف يتعامل في معاملة بيعية شرائية، كيف يتعامل ما يلتفت خطابات الله. ليش يا أخي اهتميت في هذه الخطابات اللي هي حقة البشر وتسوي كذا وتخلي وزير تأخذ اسمها دي ورقة منسوخة موقع عليه بالزبون وترجع للزبون ورقة صفرة، كله يسويها مضبوط. ويجي خطابات الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يكاد ينفذ ولا شيء إلا قليل بحسب هواه ولا شيء. ويهمل خطابات الرب. هذا كيف يكون مؤمن يعني الإيمان المطلوب منه؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ عجيب. إذن الحل اتبع ما أوحي إليك. قال علماء الأصول إذا جاء للنبي أمر مثل أمرنا النفس على سبعة أعظم أمر للأمة، اتبع يا محمد ما أوحي إليك، أمتك يجب تتبع ما أوحي إليك، بس نفس الشيء أمتك تبع لك. وأعرض عن المشركين أي يعفو عنهم واصفح. هذا متى؟ قبل ينفذ الجهاد، لكن بعد الجهاد يكون بحسب المصلحة، أحيانا نعفو وأحيانا نعم. بعد الجهاد أرسل علي قال أول شيء يعم الإسلام، لأن عندك القوة الآن، ما رفض الجزية هم صاغرون، ما رفض استعن قاتله. فأول أمر الله أن يعفو النبي عن الذين لا يرجون أيام الله، يعفو عنه، ما كان في قوة. بعد القوة إيه نعم. وهذه سياسة الدولة المسلمة إلا عندها القرآن، إذا شفت المشرك متمكن آذاها المشرك بكلام أو شيء تتركه، نعم تتركه إلى أن هو بجبن، لكن عمل بالقرآن لكي لا يترتب مفسدة إيش أكبر. نعم نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وأعلى منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن استمع إلينا كما في كتابه، قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإنما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنه لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، أيعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا، أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ولذلك حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك عليهم. إذن هذا معناه الخطاب وقت إيش؟ الضعف والقوة، الضعف وقت الضعف. لذلك النبي القرآن ما نزل بالجهاد في لما ألقوا على النبي سل الجزور، ما أنزل الله آية في جهاده، لا زالوا في ضعف، أنا ألقى عليه سل الجزور مو برضي يتفهمون. الجماعات المسلحة اليوم اللي هم السياسيون هذا أول ما يشوفون كاريكاتير رسم الدنمارك النبي يروحوا السفارة ويرمونه بالحجارة. طيب أنتم في أول شيء عندكم ولي أمر، هل تجاهدون جهاد صحيح؟ الجهل يؤدي إلى إفساد أمر الدين والدنيا. قال منه الخطيب البغدادي ما عمل عامل بجهل الذي إلا كان الذي يفسد أكثر ما يصلح. صحيح. فتولد من هذا في فرنسا وفي ما هو إنهم صاروا يقبضون على مجموعات كبيرة بريئة، يفتشوا بيوتهم وإلى آخره، أضروه بسبب هؤلاء الجهال. النبي ألقي عليه سل الجزور وتضاحك القوم عليه، اكتفى بالدعاء والصبر. وذلك حتى يظفره الله، وأظفره في بدر وقويت شوكته، ثم كان منتهى ذلك فتح مكة. نعم.
وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا يحفظ أعمالهم وأقوالهم، وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم، إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
إذن أنت إذا دعوت شخص وريت فيه عناد وكبر وشيء، لا تقول الله دحين بيحرم رزقه عشان أخطأ معايا. هذه الأمور عدوك، رزقه، مرضه، ترى لله ما أنت وكيل فيها، أنت عليك تبلغه بس، أنت موكل أنه لازم يمرض، ليش ما سمع كلامي، لازم تروح فلوسه، لازم ينقلب حد السيارة، لا تعاقب، الله هو اللي يتولى. تقعد تسلط أنت، تتجيش حكمة الله على حكمتك، والمفروض الله الآن يقلب له سيارته ويموته خلاص، مش مسكين، الله حكيم ترى، لا يجوز. ولذلك الرب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة، رجل كان يمر برجل يعظه يقول: اتق الله، اترك هذه المعاصي، إلى يوم قال وهو يقول له: شأنك؟ أو قال: والله بما أنك يعني عاندت ما فعلت، أرى أنه يعني ربنا ما يغفر لك. هذا أراد أن يجيش حكمة الله على مين؟ على رأسه. غضب الله لا شك، قال: من الذي يتألى علي؟ يعني هو أحكم مني، يعني أغفر له ولا ما أغفر له؟ فقال: أنا غفرت الآن له وأحبط عمل هذا اللي يتألى عليه، مع أن هذا صالح وذاك فاسد. البلغ من الجرب أنه بيقول لازم الله يسوي له كذا، من أنت؟ حكمتك قاصرة، كيف يعني لازم الله يسوي له كذا؟ يقول: أنا بلغته أنه هذا يا 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 صاحبي يا أو يا من عاديتني، ترى هذا اللي بتسويه حرام، ترى طعنك فيه بقولك أنه كذا كذا حرام، بعد كذا اتركه. ما من ذنب أجدر أن يعجل عقوبته في الدنيا على ما يدخل آخر مثل البغي، مدام ظلمك في الغيب وطعن فيك اتركه، سيأتيه من يطعن فيه أو ينس يعني من ومن، اتركه. إذا أردت أن ترى كيف يعاملك الناس مستقبل، فانظر كيف تعاملهم الآن، إذا عاملتهم بكذا وكذا سيسلط الله عليك الناس من يعاملك نفس الشيء ولو بعد حين، لا تخاف، كما تدين تدان. نعم،
يقول الله تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو،
سبحان الله،
كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك.
أعوذ بالله.
فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم.
وصحيفة علي بن طلحة صحيفة مشهورة تلقاها العلماء بالقبول، قال عن الإمام أحمد في مصر صحيفة لو راح الرجل إلى مكان كثيرا، وكان يقتبس منها البخاري الذي تلقي بالقبول. في هذه الصحيفة المشركين قال تنتهينا عن سبع آلهتنا وإيش أو نهجون ربك، وش هو تعريف السبع عندهم؟ مثل الحزبين هذا العصر، تعريف السبع عندهم أن يقول لا تدعوهم ادعوا الله، تنتقص آلهتنا ما يدعوا لهم جاه، لا ادعوه ادعوا اللات، هذا سب. الذي ما حذف أنه حرف قال اللات صنم يبور الثعلبان برأسه أو سبه ما يعرف، إذا لعله يقصدون بسبه صرف الناس عن دعوتهم وتوحيد الله، يقول نقصت من مثل اليوم المشركين المعاصرين يقول نقص من البدوي، تقول لا يشفع عند الله، هذا مو سب، هذا هو التوحيد. الآن ترد على مشيخة الضلال من الصحويين اللي يقولوا انزلوا للجهاد في تونس، انزلوا للجهاد، يثيروا المساكين العزل عن السلاح من غير شروط الجهاد ثم يتسفك دماءهم، فتقول هذا الكلام اللي قاله فلان خطأ، مثل ما ردينا على الشيخ فركوس قبل كما ربنا الإعلان خطأ، سب المشايخ يكون سب المشايخ، كيف يعني تنتقص تحتقر على جهل؟ كيف هذا رد بعلم يا أخي، ما في شيء، كيف سب؟ هذا تمويه بصرف الناس عن الدعوة الحق. نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله.
نعم.
وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن سدي أنه قال في تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه، فإنا نستحيي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان يمنعه، فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأبي بن خلف ابن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمر بن العاص والأسود بن البختري، وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، قالوا: استأذن لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك. فأذن لهم عليه، فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه إلهه. فدعاه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم هذا، هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم بها الخراج؟ قال أبو جهل: وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها. قالوا: فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب: يا ابن أخي، قل غيرها، فإن قومك قد فزعوا منها. قال: يا عم، ما أنا بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها.
وفي رواية: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على نترك هذا الأمر، ما أتركه. لكن إسناد هذه الرواية لا يصح، ولكن ثبات النبي على هذا، ثبات النبي لا يشك إنسان أنه على هذا، أنه لو قدر جيبوا الشمس إلى آخره ما يترك الأمر، لكن إسناده لا يصح. نعم.
إرادة أن يؤيسهم فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك، فذلك قوله: فيسب الله عدوا بغير علم. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها، ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
كيف تسبب أنت في لعنة أبيك؟ تفعل كيف يتسبب الشخص لعنة أبيه؟ يفعل مثل بعض الجهلة، يجي يمر عليه إنسان ينحرف بالسيارة خطأ فيفتح القزاز يقول: الله يلعن والديك. طبعا بطبيعة الحال ينتقم لوالديه قائلا: الله يلعن والديك أنت، هنا صار ملعون. ليش؟ لأنه تسبب في لعن والديه باستفزازه أن يلعن والديه، فكان ينبغي يصبر. لما يلعن والديه بيرجع يلعن والديك، فينبغي لا تسب والديه حتى لا تلعن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب والديه. يقول: كيف يا رسول الله سب والديه؟ يقول: مو يقول الله يلعن أبوي أمي، لا، يجي شخص يقول: الله يلعن والديك أخطأت علي، فهو يستفز، يستفز ويقول: الله يلعن أنت والديك، فحينئذ يقع في اللعنة. فينبغي لا يستفز أحد، لا بسب إلهه فيسب الله، ولا يسب والديه فيسب إيش. أي نعم، آخر سطر خلاص انتهى.
وقوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة، أي من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختار، ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
طيب، نقرأ المسند آخر كتاب ونمشي اليوم.